خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سياق كلامه مع إثبات الحجة بخبر الواحد، يقول للمحاور له: فقال: فهل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ هناك فروق بين الشهادة والاتباع كما ذكره قبل ذلك من الأدلة. قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. قال: وما هو؟ قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. الشهادة نفسها، العدل نفسه يفرق بين شهادته، ألا يكون ذلك سببا للفرق بين الشهادة والرواية؟ يعني العدل هو عدل، تقبل شهادته في حال وترد في حال آخر كما تقدم، الظنين أو الظنين. قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. قال: فأين هو مردودها أو مردودها؟ قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة من أي وجه ما كان الجر، أو يدفع بها عن نفسه غرما، أو إلى ولده أو والده، أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظنين أو الظنين سوى أو الظنن، نعم، ومواضع الظنن سواها، جمع ظنة، الظنن جمع ظنة. إذن هنا عدل يفرق بين شهادة له وشهادة أخرى، وفيه أن الشهادة وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة. الشاهد يشهد على واحد أو يشهد لواحد، يشهد عليه لأداء واجب، وللثاني لاسترداد حق. وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، وهو خلي مما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته، هو نفسه ملوش علاقة بقى بهذا، سيأخذ حقه وهذا عليه واجب، ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من، لعله أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده، فيقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة أو ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده، وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن. والمحدث، هذا الكلام بالنسبة للشهادة، يعني هناك فروق في الشهادات وفي الشهود. قال: والمحدث بما يحل ويحرم، طيب، والمحدث بما يحل ويحرم، يعني حدث بحديث يحل شيئا ويحرم آخر، لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره، خلاف الشهادة. الشهادة إما أن يجر لإنسان نفعا، أو يدفع عنه ضرا، أو يغرم فلانا، أو يأتي لفلان بحقه، أو لنفسه، أو لمن له ظنة به. أما في روايته في تحليل الحلال وتحريم الحرام، أو تحليل شيء وتحريم شيء، هذا لا يجر لنفسه ولا لغيره. طيب، والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، يعني هو وشيخه وشيخ شيخه واللي سمع منه، هذا لا يجر لنفسه ولا يدفع في الحديث، في الرواية
مفيش مصلحة شخصية.
وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه، لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنينا مرة مردود الخبر، وغير ظنين أخرى ما مقبول الخبر كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوم، وغفلتهم أقل، وتلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. يعني في أحوال الناس أنفسهم في حالات يكون فيها تقي يتحرى وحالات تضعف تقواه، كحالات مثلا المرض وشهود الجنازة ونحو ذلك يكون التقوى فيها حاضرة. فمثل هذا إذا روى تثبت في روايته، إذا حدث تثبت في حديثه، بخلاف ما إذا كان يعني هناك تختلف الأحوال أيضا في الرواة. فقلت له قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات، وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن ينصب لأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه. لا شك أن هذا تختلف حاله، في حالات سيكون فيها صادقا 100% وحالات يخشى عليه عند ضعف التقوى أو عند ربما تحقيق بعض المصالح. فإذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولى الأمور بهم أن يتحفظوها عندها، في أنهم وضعوا مواضع الأمانة. يعني أهل الرواية موضعين موضع الأمانة، الناس يقبلون منهم لأماناتهم وصدقهم وحفظهم وضبطهم، ونصبوا أعلاما للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة، وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم إليه في غيره، فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. يعني هذا الذي يحدث بالحديث ويروي عن غيره، هذا ليست هناك مصلحة في أن يكذب، بالإضافة إلى أنه قد جاء الوعيد والتهديد إذا تعمد الكذب. يعني هو في عموم التقوى، عموم التقوى تحمله على الصدق والأمانة، فإذا جاء أمر يخص هذا الأمر وهو الرواية بنفسها والتحديث، فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. نعم النار. ضميمها قال عبد العزيز عن محمد بن عجلان، هو يعني حدثنا عبد العزيز واخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الوهاب بن بوخت عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أفرى الفرى، أكذب الكذب، إن أفرى الفرى من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه ما لم تريا، ومن ادعى إلى غير أبيه، أكذب الكذابين الذي قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو الذي ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى، أو ادعى إلى غير أبيه. حديث رواه البخاري. طيب
يستوي في الأمر من
نعم
يستوي في الأمر من كذب على النبي عمدا هو من تكلم عن النبي بغير علم؟
لا يستويان، لكن كلاهما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي تعمد الكذب فليتبوأ مقعده من النار. الثاني وصف بأنه كاذب، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، يعني هو لم يعلم فاجترأ فحدث بما لم يعلم، هو كذاب، يبقى اسمه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تهديد ووعيد له من أن يلحق بذلك المتعمد. ما نقولش متعمد، هو شبه متعمد. لا، لكن شبه معلوم ان المشبه به اقوى من المشبه، لكنه شبه به ووصف بانه كاذب، احد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وان كان مكثرا من ذلك اكثر من ذلك مرارا.
طبعا يبقى ده تعمد، ده يدخل التعمد. نعم. اما الجويني قال من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، فتاويل قوله انه من تعمد كذبا في تحليل حرام او تحريم حلال، لكن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قول جمهور العلماء انه لا يكفر بذلك، انما ارتكب كبيرة من اكبر الكبائر. ده لانه تعمد تحليل الحرام وتحريم الحلال. 4000 حديث وضعتها وحرموا فيها الحلال وحلوا فيها الحرام. طبعا تحليل الحرام وتحريم الحرام عمدا كفر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما
نزل من حديث ضعيفة يرويها وقال فلان.
يا عم انت بتضعفها، اقول لك انا شايف انها صحيح، انت ضعفتها صححها غيرك. لما يقول لك الترمذي قال حديث ده الحديث رواه الترمذي وانت اعلم من الترمذي، دي تاويل. اي نعم ده تاويل. يعني واحد يقول لك انت يا عم الحديث الفلاني ده حديث ضعيف، الكلام في المسجد ياكل حسنات كما تاكل النار الحطب او البهائم الحشيش. يا عم حديث ضعيف، يقول لك ده الحديث. لا ده الاجهل من ذلك يقول لك ده الرسول قال، والرسول اول حديث ضعيف.
لا خلينا يعني اعلم.
واحد يقول لك مثلا ده الحديث مثلا سنة الترمذي وانت اعلم من الترمذي. انت مش انا مش اعلم من الترمذي، لكن العلماء اللي عارفين الترمذي قالوا ان الترمذي عنده تساهل او كذا. الحديث في مسند احمد. طب الحديث في مسند احمد 40 حديث وصفت بانها موضوعه وفي احاديث كثير ضعيفه. الادهى من ذلك واحد يقول لك الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات، هو مش عارف ايه موضوع الموضوعات اصلا يعني، او شوكاني او غير ذلك. طيب احنا ايه، احنا بنتكلم في مسألة ان هذا الذي هو محدث يحدث يحمله على الصدق امران. اولا لا يقبل الا حديث التقي، فالتقوى تحمله على الصدق في الرواية. ثم يأتي الوعيد الشديد على من تعمد الكذب يمنعه من ان يكون متحدثا الا بما علم صدقه. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز عن محمد بن عمرو الدروارد ايضا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة اللي بعد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن ابي بكر بن سالم عن سالم عن ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت قلت لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث الناس عنه. قالت فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده، يعني مضجع ينام في النار عياذا بالله. الحديث متواتر، هذا الحديث متواتر، عشان كده بقرأه على بعضه. ايه الاشكال فيه؟
انا بسال هذا
الاسناد صحيح. يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر نعم هذا اسناد صحيح، والحديث من هذا الطريق ليس في الكتب السته، لكن رواه احمد في مواضع كثيره وكذلك. طيب
يحمل على التعمد.
ايه نعم الكلام من. إن كان متعمدا فهو مرتكب الكبيرة يستحق العقوبة على ذلك بالنار. وإن كان متعمدا تحليل الحرام فدخوله النار دخول خلود عياذا بالله.
يعني متعمد
يعني يعلم أنه كذب ثم يخبر به، أو هو يختلق من عنده حديثا يتعمد.
أنا ما أعرفش، أنا بقوله زي الناس
بتقول. واحنا بنطور المتعمد اللي عارف أنه كذب أو هو يكذب ثم يقوله. لكن واحد كما ذكرنا مرارا في المجلس هذا، واحد سمع أنا واحد سمع حديث من شيخ من المشايخ، أو قرأ حديثا وقال رواه أحمد ولا رواه فلان من العلماء، أو في كتاب من كتب أهل العلم المعتبرين، أو ما حسنوش خلاص، حديث قرأه في كتاب من كتب أهل العلم المشهورة، ولا في الحديث إما في كتاب السنن أو في المسانيد أو في كتاب فقه معتمد عند أهل العلم يقبلون ويقولون بما فيه من أقوال من أحكام أو عمتها أو كذا، فهذا معذور، لا يقال إنه تعمد. ماشي.
قد أحسن من انتهي إلى ما سامع.
هم سيدنا
يقول قال حدثنا عمرو بن أبي سالمة، قرأنا ذا حديث أبي قتادة، قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي. وهذا أشد حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في أن لا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدأ إلى أن يبلغ به منتهى. فإن قال قائل هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، وهو الذي يحذر ويخوف من يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا كما ذكرنا حديث متواتر، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 المبشرون بالجنة، من كذب عليه متعمدا أو من قال عليه ما لم أقل مطلقا، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. ومعروف حديث سعد بن أبي وقاص، شو سعد بن أبي وقاص لما قال له لا الزبير، من قال لما قال له ابنه لماذا يعني لا تكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إني لم أكن أقلهم صحبة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، قال إنما قال متعمدا، قال لا هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر متعمدا. هذا من باب التحذير، باب التحذير. والحديث الآخر وإن كان في إسناده ما فيه في مقدمة مسلم، من قال علي ما من حدث عني بحديث يرى يعني يراه غيره أنه كذب وهو لا يرى ذلك ولا يعلم ذلك فهو أحد الكاذبين، لأنه لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القول على رسول الله كما في بعض الروايات لهذا الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، يعني الكذب كذب المسلم على أخيه كبيرة من الكبائر حرام، فكيف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، لأن الكذب عليه يصير الأمر مشروعا أو ممنوعا محرم أو واجب الفعل، فهذا يتدين بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فالكذب عليه كذب كبير. ولذلك كما ذكرنا عن الجويني أنه قال بكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا يخص بما فيه تشريع، يعني تعمد أن يشرع للشرع في الشرع ما لم يأذن به الله، أو حرم ما أحله الله، أو أحل ما حرم الله، تعمد ذلك، هذا يكفر بهذا. لكن جماهير العلماء قالوا إن الكذب أو تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا كما قلنا على سبيل العموم. أما من كذب عليه خطأ فهو أحد الكاذبين، يعني يشبه بالكذب الحقيقي، ويدخل في عموم قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن كثير ممن يتحدث بالحديث الضعيف يقول لك هذا لا يجوز، الحديث يقول كذا وكذا، إذا استدل على المنع بحديث ضعيف وهو لا يعلم، ولا يعلم معذور بجهله، لكن يستحق العقوبة لجرأته في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقول ولا تعتقد ولا تعمل ما ليس لك به علم. يقول: وهذا أشد حديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره، فألا نقبل حديثا إلا من ثقة. هذا الحديث يؤكد علينا ألا نأخذ الحديث إلا ممن علمت ثقته. والثقة عند أهل الحديث تشمل أمرين: الأول صدق الأمانة، صدق الديانة، والثاني صدق الرواية وضبطها وحفظها. لا يكون على دين وورع وتقوى لكنه لا يحفظ. وقد قال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في شيء منهم في الرواية. يعني يقول يقع على ألسنتهم الكذب وهم لا يشعرون، لأنهم اشتغلوا بالصلاح والعبادة ونحو ذلك من ضبط الحديث وحفظه وإتقانه. فلا بد لمن يحدث بحديث أن يعرف أن من روى هذا الحديث وحدث هذا الحديث ثقة، يعني صدوق في دينه، صدوق في روايته، صادق في روايته، ضابط لها. والصدق هنا صدق الرواية غير صدق الديانة مطلقا. صدق الرواية أن يكون صادق اللهجة، يعني لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذب في حديث الناس، يعني معروف بصدق في الكلام مع الضبط والحفظ والإتقان الحديث كما هو معروف في فروع علم الحديث. أن لا تقبل حديثا، طيب، وعليه اعتمدنا مع غيره، فألا نقبل حديثا إلا من ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدأ إلى أن يبلغ منتهى. يعني لابد أن نعرف السلسلة هذه التي روت هذا الحديث من الأول، هذا نعرف صدقه وضبطه، وهذا صدقه وضبطه إلى النهاية، سواء انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول صدق هؤلاء في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي. فإن قال قائل: وما في هذا الحديث من الدلالة على ما وصفت؟ أين الدلالة في هذا الحديث التي تدل على أن هذا أشد حديث روي في هذا وأنك اعتمدت عليه؟ قيل له: قيل قد أحاط العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أحدا بحال أبدا أن يكذب على بني إسرائيل ولا على غيره، فإذا أباح الحديث عن بني إسرائيل فليس أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح، فليس أن يقبلوا الكذب على بني إسرائيل أباح، وإنما أباح قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه، ولم يبح أيضا عمن يعرف كذبه، ولأنه يروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين، ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لأنه يرى الكذاب في حديثه كاذبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب عليه، وهذا التحذير من الكذب عليه تحذير لمن سمع الحديث من الكذاب ألا يأخذه منه، وأباح لنا أن نأخذ الحديث من الذي علم صدقه، والذي جهل حاله ولم يعلم صدقه من كذبه ليس لنا أن نأخذ حديثه، لأنه ربما يكون كاذبا في نفس الأمر. ولذلك قال: حدثوا عن بني إسرائيل فلا حرج وإن كان فيهم مجاهيل وفيهم كذابون. لكن هذا الإطلاق أو هذه الإباحة ليست على إباحة السماع والقبول لكل ما يذكر ويروى عنهم مما يخالف الشرع أو مما يخالف الدين عموما. فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في الأمور التي ليس فيها تحليل ولا تحريم، أو الأمور التي ليس فيها تعارض مع ديننا أو معارضة للقرآن أو السنة وموردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما لم يعلم مخالفته ولا موافقته هذا نتوقف فيه. لا نقبله مطلقا ولا نرد مطلقا، لأننا إن قبلناه ربما يكون فيه كذب، ولو رددناه ربما يكون فيه صدق، لا نصدق ولا نكذب. يذكر. قال
عن بني إسرائيل أيضا لا ينسى للنبي عليه الصلاة والسلام ولا
ينسى. لا بني إسرائيل
من باب الاستئناس لا من باب الاستدلال.
إيه نعم. قال ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات الصدق منه. يعني لا يستدل بأن هذا صادق بمجرد إخباره، لا بمجرد إخباره، ولا نقول إن هذا كاذب لأنه صدر منه كاذب مثلا يكون كذابا مطلقا، إلا أن يعلم ويستدل على صدقه وكذبه. كيف؟ بأن يروي ما يخالف ما روى الناس مما يعارضه، ولا يجوز أن يكون مثل هذا الذي رواه في الدين أو من أمور الدين يعلم أن هذا كذب، أو ما يخالفه مما هو أثبت منه، يعني يروي مخالف للثقات الأثبات أو للثقة الثبت، أو هناك قرائن تدل على أن هذا كذب، إما من حال هذا الراوي في حديثه مع الناس، أو من تفرده بشيء يخالف ما جاء به أو ما هو من عموم أمر الدين، يعني جاء بأمر يخالف الشرع لكن لم نرى حديثا بعينه أو ثقة بعينه خالفه وعارضه، فهذه قرينة من القرائن تدل على أن هذا كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول شيئا وينسب إليه شيء يخالف ما في القرآن أو ما في الأحاديث الأخرى. يعني قد يتفرد هذا بحديث ليس هناك حديث بعينه يعارضه أو يخالفه، لكن العموم عموم الشريعة تدل على أن هذا كذب، لا يمكن أن يكون هذا من الشريعة، فقرين في حاله أو كونه مخالفا للثقات في أمر جاء الثقة بخلافه مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لا يحكم على رواه الصدق مطلقا ولا الكذب مطلقا في جل الرواية،
إلا إذا كان هذا طبعا من غير المشاهير، فهناك من هو مشهور بالصدق ومن هو مشهور بالكذب، يعني الصادق المشهور بالصدق لا يحتاج أن نبحث عنه لأنه نعرض حديثه ونعرض حديثه على حديث الآخرين، ولا الكذاب مش محتاج نسأل عنه ومشهور بالكذب، هذا الذي يبحث عن حاله الذي التبس أمره، فنعرض حديثه على حديث الثقات، إن كان يخالفهم فهو ضعيف مردود، وإن كانت المخالفة صارخة في تحليل ما روى حرمته أو تحريم ما روى حله يتهم بالكذب في هذه الحال، وإن كان غلبت عليه الموافقة وأنه لا يخالفهم يلحق بهؤلاء. فالرواة أقسام ثلاثة، أو في الأصل هم قسمان، صادق ثقة مقبول الخبر، والثاني مردود الخبر، والثالث الوسط اللي هو مشتبه أمره، هذا الذي يحتاج إلى البحث، هل حديث يلحق بهؤلاء المقبولين أو بأولئك المردودين لقراء أو لإخبار من خبر حاله، مثل أئمة الجرح والتعديل لما يقول مثلا أنا ما أعرفوش فأبحث في كتب الجرح والتعديل أجد يحيى بن معين وثقه، أحد يحيى بن سعيد وثقه، أجد مالكا وثقه، أحمد وثقه ونحو ذلك شعبة، ففي هذه الحال أحكم عليه بأنه ملحد، فإذا بحثت عنه ووجدت أنه فلان كذبه وفلان قال وضاع وفلان قال كان يشرب الخمر وفلان قال كان يترك الصلاة ومع ذلك يروي مثل هذا التحق بالإيه بالآخرين.
الشذوذ يا شيخ يدخل في هذه الفئة الوسط الرواة؟
لا، الفئة الوسط دي كما قلنا إيه هي وسط مؤقتا حتى تلحق بهذه أو بهذه. وإذ فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال حدثوا عني ولا تكذبوا علي، فالعلم إن شاء الله يحيط أن الكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه، لأن الكذب إذا كان منهيا عنه على كل حال فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الإمام الشافعي رحمه الله.
الشاذ المخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ولا المقبول لمن هو أوثق منه؟
المقبول، وكلمة الثقة لمن هو أوثق منه تحتمل أيضا،
لكن المقبول مش
الثقة. ماشي أعم.
هو المقبول ده يبقى زي
الشاذ، المقبول الذي هو ثقة أو صدوق، يعني ما يصح حديثه أو يحسن حديثه،
أولى منه في العدد
أولى منه في الوصف أو في العدد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.